بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وفي كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلي، نفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. في مبطلات الصلاة، إلى أن وصل وقال: وقلب الفرض نفلا لغير عذر، أما إذا كان لعذر كمنفرد رأى جماعة مشروعة فله، بل يسن أن يقلب فرضه نفلا مطلقا، ويسلم من ركعتين أو ركعة، وإلا أتم، كأن كان في ظهر فرأى جماعة في عصر، أو قلب صلاته لنحو الضحى لافتقار معين إلى التعيين. وتصير الصلاة المفروضة في ظنه نفلا في الواقع إذا قارن التحرم أو حدث بعده مناف مع عذر، فأن ظن دخول وقت فأحرم بفرضه فبان أنه لم يدخل، أو شرع في صلاة ظنها عليه فبان أنها ليست عليه، أو ركع مسبوق قبل تمام التحرم، أو تحرم قادر بفرض قاعدا أو قبل الوقت عالما وقد جهل حرمة ذلك، أي وقد عذر لنحو قرب إسلام فتنقلب له نفلا في الكل. وفي نفل مقيد أحرم به قبل وقته جاهلا يبطل خصوصه ويبقى عموم كونه نفلا مطلقا. والعشرون زيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة وإن لم يطمئن فيه، ومنه كما في التحفة أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبته ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب، لأن المبطل لا يغتفر المندوب. وفي فتاوى الجمال الرملي: لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد زيادة ركوع وتبعه القليوبي. انتهى. لا قعود قصير بقدر الجلوس بين السجدتين، وهو ما يسع ذكره ودون قدر التشهد، وقد عهد في الصلاة غير ركن، كأن جلس بعد الهوي من اعتداله وقبل سجوده، أو بعد سجدة التلاوة، أو سلام الإمام مسبوق من غير محل تشهده، لأن هذه معهودة غير ركن بخلاف نحو الركوع، فكان أشد في تغيير نظمها. نعم، يندب قتل الأسودين أي الحية والعقرب في الصلاة فلا يضر الانتهاء إليه لذلك، أما وقوع زيادة سهوا أو جهلا فلا تضر، وإن تكرر أن عذر بما مر في الثالث، كزيادة سنة رفع اليدين في غير محله، أو قولي كالفاتحة، أو فعلي للمتابعة كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه، أو رفع من ركوعه فاقتدى بمن لم يركع ثم ركع معه بخلاف تعمد جلسة لم تعهد كالجلوس قبل الركوع، وإن لم يقم لأنه بمجرد خروجه من حد القيام في الفرض مثلا مبطل، وتركه أي الركن ولو قوليا كذلك أي مبطل مع العمد، بخلاف تركه سهوا لعذره فيتداركه كما مر.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة حضرة المناجاة له تعالى في علاه، والوجهة إليه لمن أقبل عليه، والفوز لمن تذلل بين يديه، وقال فيها نبينا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حققنا الله بحقائقها ورزقنا الفقه في أحكامها. يزال يتابع ما يسبب بطلان الصلاة ليحذر المصلي من ذلك البطلان، ويكون على قدم الاتباع والاتزان، يصلح له الشان بتوقي المبطلات وتوقي ما يقطع عنه صلاته. يقول: التاسع عشر من مبطلات الصلاة أن يقلب بنيته فرضا نفلا أو عكسه من غير عذر. فقلب النية، تغيير النية في أثناء الصلاة من غير عذر ولا داع، مبطل للصلاة. فمن فعل ذلك أنه شبه التلاعب، إنما يكون الانتقال عند مسائل معينة وحاجات مخصوصة تحددت عند الفقهاء عملا بالنصوص الواردة أن هذه الأحوال يمكن أن تنقلب فيها الصلاة التي يصليها المنفرد فرضا إلى نفل، فيسلم من ركعتين أو من ركعة ويلحق جماعة مثلا. أما ما عدا ذلك فليس الأمر بالتشهي وليس الأمر بالتلاعب. فمن غير نيته وهو يصلي في الصلاة ونقلها من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل عامد علم بطلت بذلك صلاته، وجب عليه أن يستأنف من جديد. هذا في حالة تغيير النية من غير أن يكون هناك عذر، كما أشار بقوله قلب الفرض نفلا لغير عذر. ثم فرع قال أما إذا كان لعذر كمنفرد وعد صلي وحده يصلي فرض من الفروض وحده ظهر أو عصر، فإذا بالجماعة قامت والناس يصلون جماعة وهذا هناك وحده يصلي، نقول يا هذا المنفرد تفوت ثواب الجماعة على نفسك، ما أصنع؟ أقول اقلب فرضك هذه بالنية نفلا وسلم من ركعتين، أي قلب نفلا مطلقا، فتنقلب إلى مجرد نفل مطلق ويسلم من ركعتين ويقوم يلحق الجماعة، هذا عذر. ما دام هناك عذر فهو جائز بل سنة، كما قال كمنفرد رأى جماعة مشروعة فله بل يسن، ما هو جائز له فقط بل سنة له، يسن أن يقلب فرضه نفلا مطلقا أي من صلوات النفل المطلقة غير المعينة، ويسلم من ركعتين أو ركعتين هكذا. قال كأن كان في ظهر فرأى جماعة في عصر أو قلب صلاته لنحو الضحى، يعني إذا ما كان هناك عذر الافتقار المعين إلى التعيين، إذن فيكون سنة هذا التغيير للنية في مثل إذا رأى جماعة مشروعة، جماعة مشروعة فيريد أن يصلي معهم، لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به، وأن لا يرجو جماعة غيرها تقوم بعدها جماعة، نقول خلاص كمل ما أنت فيه والحق الجماعة الثانية، لكن إذا كان لا ما يرجو جماعة بعدها يلحقها، والجماعة أيضا مطلوبة باتفاق بخلاف إذا كان فايت خلف حاضر أو عكسه. إذن فإذا اجتمعت هذه الشروط سن له أن يقلبها إلى نفل ثم يسلم ويلحق الجماعة. كذلك من أحرم بفرض يظن الوقت قد دخل، فلما كان في أثناء الصلاة تبين أن وقت الصلاة هذه لم يدخل، فيسن أن يقلبها بالنية نفلا ثم يسلم، وهذا عذر من الأعذار. فأما القلب وتغيير النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل من غير عذر فمبطل، يبطل الصلاة، وذلك لأن الموازين في الشريعة قائمة لكل نية ولكل عمل، وماشي يمشي على مشتهيات الناس، ولهذا يستانس بعضهم بأمر الله تبارك وتعالى لقوم لوط لما أمر سيدنا لوط وأهله أن يخرجوا، فقال واتبع عمد أدبارهم وامضوا حيث تؤمرون، قال ما قال وامضوا حيث تهون ولا حيث تشاؤون، حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، فإن أمرناكم تمشوا تمشوا بحيث أمرنا. فهكذا الموازين للنيات والموازين للأعمال ليس منها شيء متروك لهوى الإنسان ولا لتشهي الإنسان، ولكن الدين قائم على التبعية على الاقتداء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكذلك شؤون هذه النيات وتغييرها في أثناء الصلاة أو بعد. نعم يقول وتصير الصلاة المفروضة في ظنه نفلا في الواقع بتغيير تلك النية، كانت مفروضة في ظنه لما أنه أحرم يظن أنه يؤدي فرضا، فلما قلب صارت نفلا في الواقع. كيف إذا قارن، متى يكون هذا؟ إذا قارن التحرم أو حدث بعد التحرم مناف، تصير الصلاة التي في ظن فرضه تصير في الواقع نفل. كيف ذلك؟ قال عندما تحرم بالصلاة كان موجود مناف لتلك الفريضة، ها؟ موجود مناف عند التحرم أو حدث بعد التحرم. كيف؟ كأن ظن دخول وقت، ظن أن الوقت دخل وقام يصلي، يصلي بغلبة الظن. أما إن كان مع الشك لا يدري الوقت دخل أم لا فأحرم، فالصلاة من بدايتها باطلة. إذا صلى مع الشك لا يدري أدخل الوقت أم لم يدخل فقام وأحرم، فالصلاة كل الإحرام باطل لأنه صلى مع الشك. لكن إذا غلب على ظن أن الوقت دخل وظن الوقت دخل فهو يجزم أن الوقت دخل فقام يحرم، فلما أحرم علم أن الوقت لم يدخل بعد. أنا أقول له خلاص تحولت إلى نفل لأن وقت التحرم كان هناك مناف لأداء هذه الفريضة والوقت لم يدخل، ها؟ قال إيش؟ قال تصير الصلاة المفروضة في ظن نفلا في الواقع إذا قارن التحرم أو حدث بعده مناف مع عذر، مع عذر، كأن ظن دخول الوقت فأحرم، أحرم في فرضه بأنه بان أنه لم يدخل الوقت، شرع في صلاة ظن أنها عليه، فتبين أن إلا كان واهم ما عليه هذه الصلاة ولا وقد أداها، أو ركع مسبوق قبل تمام التحرم، أو تحرم قادر بفرض قاعدا أو قبل الوقت عالما وقد جهل حرمة ذلك وقد عذر بجهل لكونه قريب عهد بإسلام أو ناشي ببادية بعيد عن العلماء. في مسائل الفقه مسائل يكون الجاهل فيها معذور والجاهل غير معذور. كيف؟ المعذور بجهل من هو؟ المعذور بجهل المسائل التي يعذر فيها الجاهل، فالمراد به من قرب عهده بالإسلام أسلم قريبا، هذا جاهل معذور بجهله، أو نشا ببادية بعيدة عن العلماء. وأما الجالس بين أهل العلم والغير وبعدين يقول أنا جاهل في مسائل من حقها تعلم، نقول جاهل، جاهل غير معذور بجهلك، لأنك ما جهلت أكلك وشربك وما جهلت لباسك وعملك وهذا أحكام دينك قاعد تجهلها لأن ذهنك ما هو مفتوح عليها، قلبك ما هو متوجه إليها، أنت غير معذور بهذا الجهل. إنما الجهل معذور من أسلم قريبا أو نشأ ببادية مثلا بعيدة عن العلماء. يقول ركع مسبوق قبل تمام التحرم أو تحرم قادر بفرض قاعدا، وإنما يجوز التحرم بالنفل قاعد بالفرض لابد أن يقوم، أو قبل الوقت أي من قد جهل حرمة ذلك لنحو قرب إسلام فتنقلب له نفلا في الكل، ها؟ ركع مسبوق قبل تمام التحرم أي فوقعت بعض تكبيرته وهو هاون، ما دام جاهل معذور بجهل يقول بس هذا نفل، هذا لأن النفل يجوز تصلي من القعود، وفي الحديث أن للقاعد نصف أجر القائم، هذا في النفل. أما في الفرض فجاء الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائمان فإن لم تستطع فجالسان فإن لم تستطع فمضطجعان فإن لم تستطع فمستلقيا. أما في النفل قال للقاعد نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القاعد، هذا في النفل. أما المعذور الذي ما يقدر على القيام فأجره كامل، والمعذور الذي لا يقدر على القعود فأجره كامل، ولكن من كان يقدر على القيام في النفل فصلى قاعدا وهو يقدر على القيام فله نصف أجر القائم، أو يقدر على القعود والقيام فصلى مضطجعا ويلزمه الجلوس عند الركوع والسجود وله نصف أجر القاعد. قال أتحرم بفرض قاعد وهو يجهل أنه يجب عليه القيام، أو قبل الوقت وهو يجهل أن ذلك حرام، وقد عذر لنحو قرب إسلام فتنقلب له نفلا. في نفل مقيد كذلك أحرم به قبل وقته جاهلا، قام قبل ما ترتفع الشمس قد رمح يصلي الضحى وصلي ركعتين صلاة الضحى، عاد وقت الضحى ما دخل، إيه مالك، فهو يصلي الضحى، إذا هو جاهل معذور بجهله، خلاص صارت نفلا مطلقا. أراد يصلي سنة الظهر القبلية عاد الوقت ما دخل وقام يصلي، قبل ما يصلي الظهر قال أصلي ركعتين سنة الظهر البعدية، بعدية وصليت عاد ما صلى، قال بنقدمها من ذي الحين أحسن، عاد ما دخل وقت، إن كانوا معذور عادوا أسلم، نقول خلاص صارت بدل نفل معين نفل مطلق، نعقدت نفل مطلق وما تكون بعدية إلا بعد أن تصلي الفرض. ففي الأولى تحولت الفرض إلى نفل، وفي هذه الصورة قال يبقى يبطل خصوص التعيين في النفل ويبقى عموم كون نفلا مطلقا، لكن في صورة الضحى ما بيتأتى عندنا لأنه النفل المطلق ممنوع في ذلك الوقت، فلا بد أن نعقد نفلا مطلقا ولا ضحى، لكن كما مثلنا في صورة السنة الظهر يظن أن الوقت قد دخل أنه يجوز قبل الوقت، أو سنة العصر مثلا قبل أن يصلي أن يدخل وقت العصر قال بنقدم ذي الحين أحسن سنة العصر، تعلم عدل دخل في الإسلام وأنه للعصر ركعتين وأربع ركعات، بعدين فكر قال أنا الآن بسافر مستعجل أول ما يدخل العصر بصلي الفرض بقدم السنة من ذي الحين، قام يصلي سنة العصر هذا الوقت ما دخل، نقول ما دمت معذور بجهلك هذه صارت نفل مطلق ما هي سنة عصر، ولكن تصح على أنها نفل مطلق غير معين غير مبين. نعم، فهكذا لابد من ضبط النية والعمل في الصلاة، ثم لا يقلب النية إلا حيث العذر وحيث شرع له ذلك. بعد ذلك ذكر لنا المبطل العشرون، زيادة ركن فعلي عمدا وتركه كذلك، زيادة ركن فعلي عمدا تركه وترك القول كذلك، زيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة وإن لم يطمئن فيه، ما يمكن تزيد ركن من أركان الصلاة، أنا بصلح عجبنا السجود بصلح في الركعة ثلاث أربع سجدات ثلاث أربع سجدات ثلاث لا ثلاث، إذا سجدت الثالثة بطلت صلاتك، إيش ثلاث أربع سجدات؟ قال سجود زين أقرب ما يكون العبد من ربه زين، نعم نعرف سجود زين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليكون السجود في محله وعلى الهيئة التي جاء بها الشارع في كل ركعة سجدتين، قال بيصلح قيامين، قل اسمع أنت في صلاة كسوف أو خسوف؟ قال لا، قل خلاص الشارع ما جعل قيامين في الركعة الواحدة إلا في صلاة الكسوف، في صلاة الخسوف إذا أنت في كسوف وخسوف صلح قيامين سن لك ذلك، أما في غير الكسوف والخسوف ففي كل ركعة قيام واحد، فإن قمت قياما زائدا متعمدا بطلت صلاتك، وكذلك الركوع وكذلك السجود فلا يزيد فعل من الأفعال لغير المتابعة، كيف لغير المتابعة؟ واحد جاي يصلي إمامه فهو الآن أحرم بالصلاة والإمام في جالس في التشهد وإلا في السجود، قام يسجد هذا وقت السجود وهذا ما هو وقت السجود، لكن من شأن متابعة الإمام عليه في السجود، هذا السجود ما يحسب له ولا هو ركعة ولا شيء، وجلس جلس سجد ثاني سجود ثاني، جلس للتشهد، جلس معه للتشهد، قام الآن تبدأ ركعتك. وإذا الزايد كله فين رأى؟ رأى للمتابعة. ما دام من أجل المتابعة فلك في الشرع وجه، بل تلزمك المتابعة ما دمت ماموم. فما يقول هناك زيدت قليل واحد ركوع قلت باطل، هنا زيدت كمين ركن ما هو باطل. هنا أنت هنا متابع وهناك مبتدع، من رأسك تزيد من أنت هناك صاحب هوى وهنا صاحب اتباع. فما يضر هذه الزيادة في الاتباع، ولكن تضر الزيادة بالهوى. يقول زيادة ركن فعلي لغير المتابعة، فإذا زاد فعل من الأفعال، من أفعال الصلاة، من أركان الصلاة يعني من أركان الفعلية، بخلاف القولية. كيف صلح؟ قرأ الفاتحة ثاني مرة، ركن قولي، ما يضر زيادة ركن قولي، إلا التكبير بنية التحرم أو السلام بغير محل. يقول إذا سلم قبل محله بطلت صلاته. عادوا في أثناء الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، إيش هذا؟ قال زيادة، ماشي زيادة، هذا تبطل به الصلاة أو التحرم، يعني كبر بنية التحريم جديد، إحرام ودخول صلاة من جديد، قال بطلت صلاتك. أنت وسط صلاة وتدخل في الصلاة، كيف هذا؟ فأما غير نية التحرم وغير السلام ما يبطل الصلاة، مثل الفاتحة قراها ثاني مرة ما تبطل الصلاة، قراءة ثالث مرة ما تبطل الصلاة. وفي خلاف بين بعض الأئمة، بل قال الشافعية إن هناك مواضع يطلب فيها إعادة الفاتحة، يطلب فيها إعادة الفاتحة، وذلك كمن كان نذر مثلا يقرأ الفاتحة كلما عطش، قرأ الفاتحة في الصلاة بعدين عطش، يقرأ الفاتحة. وذكر في فتاوى مشهور خمس مواضع يطلب فيها إعادة الفاتحة. وكذلك إذا انقطع عنه موالاة الفاتحة فيلزم إعادتها من جديد إلى غير ذلك. يقول زيادة ركن فعلي من أفعال الصلاة بخلاف السنن وخلاف الأقوال الأفعال القولية، قلنا إلا التكبير بنية التحرم وإلا السلام. فإن زاد ركنا عامدا بطلت صلاته، سواء فإن كان ناسيا لا تبطل صلاته بفعل ما هو من جنس الصلاة ويغتفر له. فإن كان من غير جنس الصلاة، كيف مشى ولا تحرك ولا حمل شيء في أثناء الصلاة، إن كان عامدا والعمل قليل لا تبطل الصلاة، فإن كان العمل كثير بطلت الصلاة. فالحركة الواحدة والخطوة الواحدة قليل، فالثلاث متوالية فأكثر كثير، والإثنتان مختلفيهما، إثنتان متواليتان والمعتمد أنها قليل. فأما إن كان ناسيا فهناك أيضا الخلاف في العمل الكثير. قال الشافعية إن العمل من غير عمل الصلاة إذا كثر تبطل ولو فعله ساهيا، كأن خطأ خطوات متوالية أو تحرك ثلاث حركات متوالية ولو سهوا بطلت صلاته. قال غيرهم من الأئمة إذا كان ناسيا لم تبطل، واستدلوا بما جاء في حديث ابن مسعود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هكذا جاء في رواية البخاري، فلم يعتبر هذا الكلام لأنه ظن أنه خارج الصلاة، فليس بمتعمد الكلام في الصلاة سواء. فإذا إذا زاد شيء من جنس الصلاة ما يضر وإن كثر. شوفوا زيد ركعة كاملة لكنه ناسي، إن زاد شيء من الأفعال من جنس الصلاة ناسيا ما يضر وإن كثر. إذا كان العمل من جنس الصلاة، ركوع قيام سجود، هو ناسي ما يضر وإن كثر، وهذا الدليل. صلى الظهر خمسا نسي صلى الله عليه وسلم فزاد خمسا، فلما سلم يقول له بعض الصحابة أزيد في الصلاة؟ يعني هل جاء الشرع بزيادة ركعة في الظهر؟ قال ماذا؟ ليش قلت هكذا؟ قالوا صليت خمس. لا، رجع فسجد سجدتين للسهو صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه ما زيد في الصلاة شيء، لا تزال الظهر كما هي أربع، وإنما فعل الخامسة نسيانا فلم يعد ذلك مبتلا للصلاة. إذن فالعمل من جنس الصلاة، إن كان صاحبه ناسيا لا يضر وإن كثر. أما إن كان العمل من غير جنس الصلاة فإن قل لا يضر، إن قل لا يضر. أما إن كان عامدا فقد ألحقوا بعضهم بأشباب التلاعب، أي لغير حاجة، يتقدم يتأخر ولو بخطوة واحدة من دون حاجة من دون فايدة. أما ليسد فرجة في الصف فمشى خطوتين ولم يوالي الثالثة، ثم مشى خطوة أو خطوتين ولم يوالي ثلاثا، أو امتلأ الصف فجاء واحد يحرم وحده في الصف فجر واحدا من الصف فيرجع، فلا يضر هذه الخطوات لأنه لحاجة. ولكن إن كان تحرك لغير حاجة فحركة من غير جنس الصلاة، فإن كثرت فباطل بالاتفاق، وإن كانت قلت، إن كانت قليل فولم يقصد بها اللعب، فقال بعض الفقهاء لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل صلاته بذلك. إذا لم يكن العمل من جنس الصلاة سواء. والمعتمد عند جمهور العلماء أنه إذا لم يقصد اللعب وكان العمل قليلا أن الصلاة لا تبطل، ولكن وقالوا أنه صلى الله عليه وسلم حمل سيدتنا أمامة بنت العاص بن الربيع حملها وهو في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وذلك أنه عند خروجه إلى المسجد تعلقت به ابن فحملها معه وخرج بها عليه الصلاة والسلام، من مراعاته وأخذه بالخواتر صلى الله عليه وسلم. ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان العمل من غير جنس من جنس الصلاة فإن فعله ناسيا قل أو كثر لم يضر، وإن كان عامدا بطلت الصلاة بأن يفعل يزيد ركن من الأركان الفعلية بطلب. فإن كان من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، إن كان قليل من دون قصد اللعب فلا يضر، وإن كان كثيرا ضر سواء فعله متعمدا أو ساهيا أو ساهيا ولو ساهيا. طيب، ويقول أن صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه، أمر المصلي أن يدفع المار بين يديه، وهذا محله إذا المصلي ما صلى في الطريق الناس ولا عند الباب يخرجون الناس لم يكن، وكان بينه وبين القبلة ساتر شاخص من جدار أو من سارية عمود أو عصا مغروزة قبله، فهذا ما يجوز لأحد يمر بينه وبين ساتره هذا. أما إذا لم يجعل لنفسه ساتر فهو مقصر ولا له حق يدفع أحد، قال للناس يدفعون، أو صلى على مخرج الناس وطريق أو دخولهم، هل ماله على الطريق تصلي، ما لك حق ترد المرة، هل مرة يمرون لأنك أنت المقصر. فإذا لم يكن في طريق الناس وجعل بينه وبين القبلة ساتر فلا يجوز أحد يمر، بل يسن له أن يدفع المار، ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي ما أدري 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. أن يقف بين 40 خير له من أن يمر بين يديه، فلا يتساهل بالمر بين يديه مصلي، وخصوصا إذا كان بين يديه شخص. فإن لم يكن بين يديه شخص فما أمام حريم، وما هو حريم إلى محل سجوده، من محل سجوده إلى محل وضع قدميه هذا حريم للمصلي، لا تمر فيه، ومر قدام ذلك. أو إذا فعل شاخصا فأمام الشاخص يجوز تمر، وأما ما بينه وبين الشاخص فيحرم عليك ذلك، ويسن له أن يدفعك. نعم. يقول ومنه يعني زيادة ركن فعلي عند بعض الفقهاء كما في تحفة عند ابن حجر، أن يكون جالس في الصلاة ثم في مثلا في جلسة بين الجلوس بين السجدتين أو جلسة التشهد أو جلسة الاستراحة، ثم ينحني حتى يخرج جبهته عن حدود الركبتين، تخرج إلى أمام الركبتين. يقول ابن حجر هذا ركوع للقاعد، فإن القاعد ركوعه أن ينحني حتى تجاوز جبهته ركبتيه. فأنت الآن سيدة ركوع، ليش تنحني كذا؟ انحنى فجاوز. فقال ابن حجر تبطل الصلاة. لما؟ لأنه زاد ركوعا. قال غيره الرملي كما ذكرت قال إن انحنى بقصد الركوع هذا ركوع تبطل الصلاة. أما كان مسكين ما قصده يركع صلح رجله مسكين يتعب ولا تعب، وقال كذا ليه تبطل صلاته، خلو صلاته صحيحة لأنه ما قصد الركوع، ما قصد الركوع أصلا، فلا يكون هذا ركوع مطلقا، إنما يكون ركوع الجالس بنية الركوع. الذي يصلي جالسا فركوعه أن ينحني حتى يجاوز جبهته تخرج عن حدود ركبتيه. ولكن اجتهاد الشيخ ابن حجر يقول إذا انحنى الجالس ولو لتحصيل تورقه، مثلا جلس مفترش وهو في الجلسة الأخيرة يريد أن يتورك، أفضل التورك أفضل. قال بس صلح رجولك وتورك من دون ما تقدم مجابتك إلى قبل الركبتين. انتبه، فإذا كنت بتصلح رجولك قلت كذا بطلت صلاتك لأنك زيدت ركوع. حول ولا قوة إلا بالله. وما يفعل بعضهم في لما نصلي التسبيح في صلاة في جلسة الاستراحة، بعدين أو جلسة التسبيح قبل التشهد يسبح مفترش ثم يريد يتورك عند التشهد، قل من دون ما تقدم جبهتك فوق قدام الركبتين حتى تخرج من الخلاف هذا. قال ولو لتحصيل تورك أو افتراشه المندوب، هو نسيت تورك يعني خرج رجله اليسرى من تحت اليمنى وألصق وركب الأرض تورك في جلسة يسن فيها الافتراش، قال بس خلاص بعود إلى سنة الافتراش، تعود إلى سنة الافتراش من دون ما تقدم جبهتك قدام الركبتين ولا بتكون وقعد في مبطل على خلاف بين العلماء. فانتبه في حركاتك في الصلاة ضبطها، فلا تحصل سنة وتقع في مبطل ما يتأتى. يقول ايش؟ أن ينحني الجالس لأن تعجبت ولو تحصيل تورقه وافتراش المندوب، لأن المبطل لا يغتفر للمندوب. وفي فتاوى الجامع الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد زيادة ركوع وتبعه على ذلك القليوبي وغيره من فقهاء الشريعة. قل لا قعود قصير بقدر الجلوس بين السجدتين ما يضر. كيف زيد جلوس؟ قال هذا الجلوس معهود في الصلاة في غير ركن فلا يضر زيادته. كيف ما يضر زيادته؟ قال هذا هوى من الـ من الـ من الاعتدال بيسجد، قبل ما يسجد جلس قليل بعدين سجد. وليش هذا الجلوس ذا؟ هذا ما هو محل جلوس، من الاعتدال للسجود مباشرة، هو نزل من الاعتدال جلس بعدين سجد. قال لا تبطل. لماذا ما تبطل؟ لأن هذا الجلوس معهود في الصلاة، معهود ركنا وغير ركن، معهود الاستراحة ومعهود بين السجدتين ومعهود للتشهد فما يضر. أو قام من سجدة التلاوة ما يسن له السجود جلسة الاستراحة، أن جلسة الاستراحة عندما يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، فيسن له عند القيام قبل أن ينتصب يجلس يسيرا ثم ينتصب جلسة الاستراحة. هذه سنة في عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة. لكن سجد سجدة تلاوة، هو يصلي من قيام سجد سجدة تلاوة، كمل السجدة بيقوم، ما يسني يصلي جلسة الاستراحة، ما في جلسة، قم على طول من سجود القيام، ما في جلسة استراحة. جلس، قام من الاستراحة وجلس من سجدة التلاوة وجلس قليل وبعدين قام، ما تبطل صلاته، لأن هذه الجلسة معهودة وداخلة في الأعمال غير الركن، ما تكون في كل جلسة ركن، بل قد تكون سنة، فهي إذن كزيادة سنة فلا يضر. لا قعود قصير بقدر الجلوس بين سجدتين، وهو ما يسع ذكر الجلوس بين سجدتين ودون قدر التشهد أقل التشهد، وقد عيد في الصلاة غير ركنين، كأن جلس بعد الهوي يعني هوى من الاعتدال قبل السجود جلس بعدين سجد، أو بعد سجدة التلاوة قبل ما يقوم، أو سلام الإمام مسبوقا في غير محل تشهده. كيف المسبوق في الركعة الثالثة، الإمام في الركعة الرابعة، كمل الإمام تشهده فسلم أو لا، هذا الآن جالس ثم جالس محله، إذا ما يسع ذكر أقل التشهد مع ذكر الجلوس بين سيدتين ما عفو عنه، ها؟ يعني في غير محل جلوسه، بخلاف إذا كان المأموم في الركعة الثانية الإمام في الرابعة، هذا وإن طول بعد ما سلم الإمام ما يبطل صلاته. ليش؟ لأن هذا محل جلوس له وهو محل الركعة الثانية فيها تشهد، قدوا في نظم صلاته محل جلوس له، أما هو في الركعة الثالثة ولا في الركعة الأولى ما هو محل جلوس، إلا جالس للمتابعة فقط، سلم الإمام هذا جالس ليش لن قم بسرعة، إذا طولت الجلوس بعد ما سلم الإمام بطلت صلاته، كما يفعل بعض الجهال ابتدى في التشهد الإمام سلم هو غير محل جلوسه يكمل التشهد، كمل التشهد إيش أنت ما جلست إلا للمتابعة وما هو محل تشهد لك، إذا سلم الإمام قم خلاص على طول، تشهد ما تشهد في نصف التشهد في ربعه في أقل قم خلاص كمل سلم الإمام، لأن هذا غير محل للتشهد لك. أما إذا كنت أنت في الركعة الثانية وهو في الرابعة هذا محل تشهد لك، فإن سلم ما يضر بقاءك بعده طويلا، أما إذا أنت في الركعة الأولى ولا في الركعة الثالثة والإمام سلم بتقوم قم بسرعة كمل صلاتك، لا تبقى جالس، إذا طال جلوسك بعد سلام الإمام بطلت صلاتك لأنه غير محل جلوس، ليش أنت جالس للمتابعة، المتابعة قد الإمام خرج من الصلاة تابع من، خلاص الإمام قد خرج من الصلاة تتابع من الآن، أنت قم كمل صلاتك، الجلوس للمتابعة إلى سلام الإمام، إلى سلام الإمام ولا تستعجل، بعد الإمام يقول السلام عليكم تقوم شوي شوي شوي، فين المتابعة، خلوا يكمل سلامه، يجوز القيام بعد السلام الأول لكن الأفضل صبر خليه يكمل السلام الثاني. هم بعض المسبوقين، إما مسبوق جلس وطول بطلت صلاة، والثاني فعل مكروه عاد الإمام في أثناء السلام قد قام ذا مستعجل جم وذاك متأخر جم مكسلان، فذاك بطل صلاته بالتأخر وهذا وقع في مكروه، خلي الإمام يكمل السلامين، سلام الأول سلام الثاني كمل السلامين قم بسم الله كمل صلاتك الآن. هكذا فالصلاة كلها اتباع وتربية واقتداء. قال نعم يندب قتل الأسودين، ايش هو الحية والعقرب في الصلاة، ولا يزال الشافعية يشترطون لذلك أن يكون بغير أفعال متوالية، هذا مشكلة، ولكن قال غيرهم ما دام الأمر فيها، في الحديث جاء بالأمر في سنن أبي داود أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب في الصلاة، فرق بعض الفقهاء قال إن كان قصده فيقتله ولو بالحركات الكثيرة، وإن لم يقصده لا يقتله إلا حركات يسيرة. وأطلق الأمر بعضهم كالحنفية وقالوا خلاص الأمر جاء قتل قتله بفعل قليل بفعل كثير ما تحتاج إلى قتل أبوه قتله خلاص قصدك أو ما قصدك. وفرق المالكية بين ما قصده وما لم يقصده وقال شفيع قصدك أو ما قصدك لا تتحرك ثلاث حركات متوالية ولكن ضربة واحدة وانتبه ما احتجت للثانية لا تخليها متواليات ثانية وثالثة. والله يصلح شأننا ويقوم صلواتنا على اتباع نبينا وحتى نهتدي بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ويجعل الله لنا في ذلك سر اتصال به وسير على دربه حتى يحشرنا في حزبه يوم القيامة يثبتنا في زمرة المظلل بالغمامة وأن يصلح أحوال أمته في المشارق والمغارب يدفع البلايا والأفات عنا وعنهم وعنكم أجمعين يصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.